الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في حديث عبد الله بن عباس وفي قوله: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عرفنا الفقير الذي يعطى من الزكاة، والغني الذي يمنع من الزكاة. فالغني الذي لا يعطى من الزكاة اختلف العلماء فيه، فما هو مذهب الإمام أحمد في الغني الذي لا يعطى من الزكاة؟ من هو الغني الذي لا يعطى من الزكاة في مذهب الإمام أحمد؟ من ملك 50 درهما أو ملك قيمتها من الذهب، فهذا هو الغني الذي لا يعطى من الزكاة في مذهب الإمام أحمد. أما مذهب الجمهور، ها، من هو الغني الذي لا يعطى من الزكاة في مذهب الجمهور؟ ها، نعم، من كان عنده ما يكفي، من كان عنده ما يكفيه فهذا هو الغني الذي لا يعطى من الزكاة في مذهب جمهور العلماء. وعند أبي حنيفة الغني من ملك النصاب، الغني الذي لا يعطى من الزكاة من ملك النصاب في مذهب أبي حنيفة، والصواب عليه الجمهور، فلا يقدر الغنى بشيء من الدراهم. والحديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله حديث لا يثبت، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما سبق إيضاحه، فلا يقدر بهذا المقدار ب50 درهما، ولا يقدر أيضا بمن ملك النصاب، فقد يملك الإنسان 50 درهم أو قيمة 50 وهو من المحتاجين من الفقراء، الفقر ما زال فيه. وهكذا قد يملك النصاب وهو من الفقراء، يملك النصاب نصاب الزكاة وهو من الفقراء، وقد مثلنا لذلك مثلا بعروض التجارة، فقد يملك النصاب في عروض التجارة، غير أن تلك التجارة ما تسد حاجته وإن بلغت النصاب، فما زال من الفقراء. إذن الفقير من لا يملك ما يكفيه، والغني من استغنى بما عنده، أي عنده الكفاية. فهذا هو الفرق بين الفقير وبين الغني. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقراء: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مع أن مصارف الزكاة كثيرة وهي 8، فلما ذكر الفقراء؟ أي نعم، لأن غالب أصناف الزكاة هم الفقراء والمساكين، وحاجتهم أيضا أكثر، هم أوسع وحاجتهم أكثر من غيرهم، ولهذا الله عز وجل ابتدأ بهم، فقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فابتدأ بالفقراء ثم ذكر المساكين. والذي عليه أكثر العلماء أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وذهب أبو حنيفة إلى العكس، أن المسكين أشد حاجة من الفقير، والأظهر ما عليه الجمهور أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا عند اجتماعهما كما في هذه الآية: إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأما إذا ذكر الفقير بمفرده فيدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين بمفرده دخل فيه الفقير، وإنما الكلام عند اجتماعهما كما في هذه الآية، فحينئذ يفرق بين الفقير المسكين كمسألة الإسلام مع الإيمان، إذا اجتمع فرق بين مسمى الإيمان وبين مسمى الإسلام، وإذا افترق اجتمع من حيث المعنى، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. وهكذا الفقير والمسكين، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين أي مفردا دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فرق بينهما كما في هذه الآية التي تلوناها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير أي في هذا الموضع في باب مصارف الزكاة أشد حاجة من المسكين، ولهذا ابتدأ الله به فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فابتدأ الله عز وجل به، ثم ذكر بعده المساكين. فالفقير أشد حاجة من المسكين بهذا الاعتبار، لأن الله ابتدأ به. وأيضا من حيث المعنى فإن الفقير هو المفقور، أي الذي ذهبت فقرات ظهره من حيث المعنى اللغوي، وليس ذلك شرطا في الفقير. فالفقير هو المفقور الذي ذهبت بعض فقرات ظهره، وهذا أشد في سكونه. والمسكين وإن كان فيه معنى السكون، لكن السكون الموجود في الفقير أشد من السكون الموجود في المسكين. وهكذا باعتبار كما ذكر بعض العلماء باعتبار الاشتقاق الكبير، فإن الفقير كالقفر، كالقفر، والقفر المكان الخالي، فكأنه لا شيء معه كالمكان القفر وهو الخالي الذي ليس فيه شيء. فعلى كل، الكل يجمعهما مسمى الحاجة، الفقير والمسكين، وإنما الكلام في أيهما أشد من حيث الحاجة. فالفقير أشد حاجة من المسكين فيما يظهر، وهذا كما عرفنا عند اجتماعهما. وبعد ذلك العلماء اختلفوا متى يقال لهذا مسكين ولهذا فقير، فمنهم من ذهب إلى أن المحتاج السائل، المحتاج المتعفف هو الفقير، والسائل هو المسكين، ففرقوا بينهما باعتبار التعفف والسؤال. فالمحتاج إن كان متعففا فهو من الفقراء، وإن كان سائلا فهو من المساكين. ومنهم من قال الفقير ما اجتمع مع فقره وحاجته اجتمعت له آفة من الآفات مع فقره وحاجته، كأن يكون أعمى أو أعرج فيه آفة زائدة على حاجته. وأما المسكين فلا توجد فيه آفة من الآفات مع حاجته. ومنهم من قال الفقير من امتلك من عنده نصف الكفاية فما زاد، وليس عنده الكفاية، عنده نصف كفايته فما زاد وليس عنده تمام الكفاية. وأما المسكين فعنده أقل من نصف كفايته، أقل من النصف هذا المسكين. فإذا كان كفاية الشخص مثلا 100 فمن عنده 60 مثلا وش يكون على هذا الاعتبار؟ ها، من الفقراء، لأنه عنده زيادة على النصف. وهكذا كان عنده 50، ومن كان عنده 40 يكون من المساكين، يعني يكون من المساكين، يعني العكس، عكس من ذلك، نعم العكس من ذلك. إذا كان عنده 60 أو نعم أو 50 ما لم يبلغ إلى الكفاية على هذا المثال يكون من المساكين، وإذا كان عنده 30 و40 مثلا يكون من الفقراء، نعم عكس ما ذكرنا. فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. على كل باعتبار إعطاء الزكاة ما في إشكال، من عنده دون حاجته فهو من أهل الزكاة، سميه فقيرا أو سميه مسكينا ما في إشكال باعتبار الإخراج. وإذا قال أريد أن أقدم الأولى يقال له انظر من هو أشد حاجة، سميه فقيرا أو سميه مسكينا، يعني ما يشكل على الشخص عند إخراج الزكاة، يعني هذا الخلاف ما يضره، نعم ما يضر هذا الخلاف إذا أراد أن يخرج الزكاة، فيقال اعطي هذا واعطي هذا سواء كان من الفقراء أو كان من المساكين. فإن قال أريد أن أخرج إلى من هو أشد حاجة، إلى نعم أريد نعم أن أخرج إلى من هو أولى، فيقال له انظر من هو أشد حاجة، من هو أشد حاجة. وهذا عند استوائهما في بقية الأمور، فينظر إلى من هو أشد حاجة. فلا إشكال باعتبار نعم باعتبار الإخراج، لكن قد يشكل عليه إذا نذر، هنا هنا يدخل في الإشكال. إذا قال لله علي أن أعطي مسكينا أو أعطي فقيرا كذا وكذا، إذا نذر مثل هذا النذر قال لله علي أن أعطي فقيرا كذا وكذا، فهنا يحتاج أن يفرق له ولا ما يحتاج؟ ها، قد يحتاج وقد لا يحتاج. فإن المتكلم قد لا يفرق بين فقير ومسكين ويقصد صاحب حاجة، فلا إشكال حينئذ. وقد يكون عنده التفريق، لكن قد يقال أنه عند الإطلاق لا تفريق. إذا قال لله علي أن أعطي فقيرا، فالفقير إذا أطلق يدخل فيه صاحب الحاجة، نعم من الفقراء ومن المساكين. فإذا كان هذا الشخص لا يفرق فلا إشكال، ما يفهم التفريق بين فقير وبين مسكين، فيطلق الفقير على المسكين والمسكين على الفقير، فيقال اعطي صاحب حاجة وتفي بنذرك. وإذا كان عنده فقير أو يفرق من الفقراء والمساكين، فإذا أطلق الكلام ولم يكن له مقصود عند إطلاق الكلام، فيقال الكلام المطلق يحمل على صاحب الحاجة، على صاحب الحاجة. لكن إذا كان عنده التفريق بين الفقير والمسكين ونوى المسكين الذي هو غير الفقير، وش الذي يقال له؟ ها، يلزم أن يعطي المسكين الذي يعتقد أنه من المساكين. إذا كان عنده التفريق بين الفقراء والمساكين، أي نعم، فهنا يقال له إيش الذي قصدت به بالمسكين الذي نظرته، لأنه يفرق عنده التفريق. لكن لابد أن يكون تفريق على شيء، أن يكون في عقيدته أن هذا أشد حاجة من هذا، أو هذا صاحب عاهة وذاك غير عاهة، فيقال له إيش الذي تقصد بالمسكين، فيفي بنظره على مقصوده الذي قصد، ويحصل بذلك المقصود. وإذا كان عنده تفريق بين الفقراء والمساكين لكنه لا يميز، يعرف أن الفقير غير المسكين لكن ما يدري إيش ضابط الفقير وإيش ضابط المسكين، فهنا يستفتي عالما ويأخذ بفتوى ذلك العالم الذي يفرق بين الفقير والمسكين، ويأخذ بما أفتاه به. طيب، على كل، باعتبار إخراج الزكاة كما عرفنا ما في إشكال، فيعطي الزكاة لصاحب حاجة سواء دخل في مسمى الفقراء أو دخل في مسمى المساكين، فإنه لن يخطئ الصواب في الصورتين. قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي بعض ألفاظ الحديث صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم، فالصدقة مفروضة في المال، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، فيدخل في ذلك الصبي والمجنون في مذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أن الزكاة لا تؤخذ من الصبيان ولا من المجانين. وما عليه الجمهور هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أخذ الزكاة من أموال اليتامى، ثبت هذا عن عمر وثبت هذا عن عائشة رضي الله عنهما. فالمأثور عن الصحابة أن الزكاة تؤخذ من أموال الصغار، من أموال اليتامى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والصدقة فريضة المال، خذ من أموالهم صدقة. وفي الحديث إن الله فرض عليهم في أموالهم، أو صدقة في أموالهم، فهي فريضة المال، فتؤخذ من المال إذا بلغ النصاب، وتؤخذ من الأغنياء سواء كانوا من المكلفين أو من غير المكلفين، فتؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فلا ينظر إلى التكليف في هذه المسألة، في مسألة الصدقات. إذن هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو القول الصحيح. قال: فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء، وهو مصر من مصارف الزكاة، وهناك مصارف أخرى مذكورة في كتاب الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعامل على الزكاة يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأنه يعطى لعمله فيعطى وإن كان غنيا. لكن كم يعطى؟ الصحيح في ذلك أنه يعطى أجرة المثل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين العطاء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يعطى الثمن، لأن الله عز وجل ذكر ثمانية أصناف توضع فيهم الزكاة. فقال بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله أن العامل يعطى الثمن، وهذا القول قول غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقسم الزكاة على الثمانية بالتساوي، لم يذكر الله عز وجل هذا، أن الصدقة تقسم على هؤلاء الثمانية بالتساوي، فهذا مما لا دليل عليه. والقول بأن العامل يعطى الثمن فيما فيه من البعد، لا سيما عند كثرة المال، فالمال إذا كثر وبلغ مبلغا كبيرا فإذا أعطينا العامل الثمن فيكون يكون من المال الكثير، ويكون أكثر من أجرة المثل، ربما تصل إلى ملايين كثيرة في عمل يسير، يأخذ الملايين الكثيرة في عمل يسير. فالصواب في ذلك أنه يعطى أجرة المثل، ويدخل في العاملين كل من له عمل في الزكاة، فالحاسب والكاتب والذي يجمع الزكاة والذي يقوم بتقسيمها وتوزيعها، كل هؤلاء يدخلون في العاملين ولهم أجرة المثل. وهذا يكون من جهة ولي أمر المسلمين، ما هو من جهة التجار، هذا الأمر يكون في الزكاة المدفوعة لولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين إن عين من يقوم بهذه الزكاة فيعطيهم أجرة المثل. وما يفعل هذا التجار من جهة أنفسهم، يعني ربما يكون تاجر عنده أموال كثيرة يريد أن يخرج ماله بنفسه، فيوكل مجموعة من الناس يقومون بتوزيع الزكاة على المحتاجين وعلى الفقراء، ثم يجعل لهم نصيبا من هذه الزكاة ويقول هؤلاء من العاملين عليها. هذا لا يجوز ولا يصلح مثل هذا الفعل. إن فعل التاجر هذا بنفسه يعطيهم الأجرة من ماله ولا يعطيهم من مال الزكاة. نعم، هؤلاء عمال عنده كالعمال في متجره، يعطيهم من ماله ولا يعطيهم من مال الزكاة. وهكذا ما تقوم به بعض الجمعيات من أخذ الزكوات ثم يجعلون لأنفسهم نصيبا ويقولون أن هذا داخل في العاملين عليها، أيضا هو من هذا القبيل. نعم، لا يدخل هذا في العاملين عليها، على أنهم يأخذون أكثر من مقدار المحدد في العاملين، ربما أخذوا الشطر، ربما أخذوا النصف أو زيادة، ويقولون أن هذا يدخل في قول الله عز وجل والعاملين عليها، وهذا غير صحيح، ليس لهم شيء من مال الزكاة من أجل العمال، من أجل العمل. المراد بالعاملين عليها كما عرفنا من نصبهم السلطان، من نصبهم الخليفة، في القيام بأمر الزكاة، فيدخل في ذلك الحاشر والحاسب والكاتب وغير هؤلاء ممن يقومون بأمر الزكاة. وهل يدخل في ذلك الذي يكيل الزكاة في مال أصحاب الزكاة؟ يعني جاء إلى أصحاب الزروع وأراد أن يخرج الزكاة من تلك الحبوب، فقام بالكيل، بكيل تلك الحبوب حتى يخرج، يعرف مقدار ما عنده من الحب ويخرج منها الزكاة. فهذا الكائل الذي يكيل هذه الزكاة، يكيل مال المزارع حتى يعرف الذي له والذي عليه يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ ها؟ على صاحب المال. أي نعم، هذا على صاحب المال، لما يعطى من الزكاة، هذا على صاحب المال، لأن صاحب المال صاحب المزرعة يجب عليه أن يخرج الزكاة بنفسه، يخرج الزكاة ويعطيها للساعي الذي يسعى بها، يخرجها بنفسه أو يوكل من شاء بإخراجها. أما الساعي يأخذ المال من غير كلفة، يأخذ مال الزكاة من غير كلفة، وهي جاهزة من غير كلفة. أما الكلفة فتكون على صاحب المال. أي نعم. وهكذا كان عنده مواشي، عدة مواشي كثيرة، فالذي يحسب هذه المواشي وينظر في عددها كم هي، أجرته على صاحب الماشية. لا نعم، هذا ما له، إذا دفع له أجرة ولي الأمر ما هو من الزكاة، إذا أرى أن يدفع له أي نعم أجرة ما يجعلها من الزكاة. أي نعم. فهذه أمور هي متعلقة بصاحب المال، صاحب المال هو الذي نعم عليه ويجب عليه أن يخرج الزكاة، فالله عز وجل أمرهم بذلك وآتوا الزكاة. العامل أي نعم، العامل عليها هو العامل كما عرفنا من جهة السلطان، من جهة السلطان نعم يدخل في ذلك كما عرفنا الكاتب والحاسب والذي يجمع الصدقة والذي يقوم بخزانتها الخازن. نعم. أما ما يتعلق بمال التاجر هو الذي يخرج الزكاة بنفسه. نعم. ما يأتي بعامل ويقول أعطيه من الزكاة، وإنما هو الذي يخرج يجرد ماله بنفسه، التاجر يجرد ماله بنفسه. أي نعم. ويعين الزكاة ويعطيها جاهزة، إن كلف شخصا بذلك فعلى حسابنا. تاجر إذا وكل أناسا بتوزيع الزكاة لا يعطيهم من الزكاة أجرة العمل، يعطيهم الأجرة من نعم من ماله، لكن إذا أعطاهم الأجرة من ماله وهم من الفقراء فأعطاهم لفقرهم، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ يصلح، لكن بعد أن يعطيهم الأجرة التامة أجرة المثل، فإن أعطاهم بعد ذلك لفقرهم فلا بأس بذلك، لكن لا ينقصهم من أجرة المثل وتكون التوفية من الزكاة. أي نعم، ما يصلح هذا. وإن وكلوا شخصا فأجرته على التاجر. أي نعم، حتى ولو كان الرجل جاء من جهة ولي أمر المسلمين فأجرته على التاجر، لأن هذا يتعلق به، نعم يتعلق به حتى يخرج ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فالأجر تكون على مالك المال. أي نعم. ولهذا يقول العلماء أن الكيال الذي يكيل والوزان أن أجرته على صاحب المال، ما هو على نعم من مال الزكاة. نعم. يعطي أسماء فقراء المساكين ثم يقول له، يقول له هذه الزكاة احتاج لهذا الفقراء والمساكين وأنت خذ يعني نصيبك منهم. ها؟ لا لا لا، هذا ما يصلح، هذا ما أدى جميع الزكاة، يبقى شيء في ذمته. أي نعم، يبقى شيء في ذمته ولا يصلح هذا. نعم. لكن هل أعطاه أجرة المئة أو لم يعطيه؟ خلاص يعتبر يعني تلك الذي سماها يعني زكاة لفقره هي أجرة العمل. نعم. هو ما عمل معه إلا من أجل ذلك المال، ما يصلح هذا. إذا أعطاه من نعم أعطاه من الزكاة باعتبار على أنه يعني متبرع أعطي أو لم يعطى، نعم هذا إن شاء الله ما في بأس إذا كان يعني هو متبرع أعطي أو لم يعطى، وإن كان الأسلم نعم له أن يعطيه الأجرة، إن هذا الأسلم له الأبرأ لذمته، إن فعل ذلك فهو أبرأ وأسلم لذمته. وهكذا بعض الناس ربما يحول حواله من موضع إلى موضع ويجعل حق الحوالة من الزكاة، احتيال على الزكاة بأي طريق. أي نعم، وكل هذا لا يصلح. إن حول يتحمل هو أوجد الحوالة من ماله ولا يجعلها من الزكاة. على كل طال من الكلام في درس العمدة.